أحبتي في الله، باقة ورد تضم كل أنواع الزهور والرياحين، وتشتمل على كل أنواع العبير والياسمين، أقدمها لإخواني وأخواتي ممن طوقوني في هذه الأيام الماضية بهذه المحبة الغامرة، وأسأل الله جل وعلا ألا يخلع عنهم أبدا ثوب العافية ولا ثوب الستر، وأن يجمعني بهم مع المتحابين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، كثير من الناس يهتم بموت الأبدان ويغفل عن موت القلوب والأرواح، وأكثر الناس يأتون إلى الدنيا ويخرجون من هذه الحياة دون أن يقفوا على مراتب الحياة فضلا عن حقيقتها. أكثر الناس يأتون إلى هذه الحياة ويخرجون منها دون أن يقفوا على مراتب الحياة فضلا عن حقيقتها. قد تحدثت بفضل الله جل وعلا في حلقة ماضية في جزء أول عن مراتب الحياة، وأود الليلة أن أواصل الحديث في هذا البستان اليانع الماتع لنتكلم في الجزء الثاني عن بقية هذه المراتب. واسمحوا لي أن أذكر بالمراتب التي ذكرتها في الحلقة الماضية. قلت المرتبة الأولى هي حياة الأبدان، وهذه أخص مراتب الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. مستحيل أن نسوي بين من يعيشون في الظلام، في ظلام الشرك والجهل، وبين من يعيشون في أنوار التوحيد والإيمان. فحياة الأبدان هي أخص مراتب الحياة، بمعنى أن يعيش الإنسان في هذه الحياة الدنيا من أجل شهواته الحقيرة ونزواته الرخيصة، وقد يعيش مستريحا وربما يعيش سعيدا من وجهة نظره، لكنه يعيش صغيرا ويموت حقيرا فقيرا. من عاش من أجل بدنه فقط، من أجل مطعمه ومشربه ومنكحه وملبسه، ما أخسها من حياة. قال جل في علاه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون، شهادة من رب العالمين، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لا أريد أن أطيل النفس، إنما هي ذكرى فحسب. حياة الأبدان وهي أخص مراتب الحياة، وهذه الحياة لا تليق أبدا بالمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فضلا عن مؤمن ذاق طعم الإيمان وعرف حلاوة الإيمان وأشرق نور الإيمان في قلبه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان والتوحيد. المرتبة الثانية من مراتب الحياة هي حياة العلم من موت الجهل. فالجاهل بالله جل وعلا، والجاهل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجاهل بدين الله، والجاهل بالغاية التي من أجلها خلق، وبالوظيفة التي من أجلها ابتعث، هذا ميت وإن تحرك بين الأحياء، وإن ملأ الدنيا ضجيجا، وإن سود صفحات الجرائد والمجلات، وإن ظهر هنا وهناك وهنالك على شاشات الفضائيات، إن كان جاهلا بالله جل وعلا، إن كان جاهلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان جاهلا بالغاية التي من أجلها خلق والوظيفة التي من أجلها ابتعث، فهذا ميت وإن ملأ الدنيا ضجيجا وتحرك في دنيا الأحياء. يقول: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي، شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. لا يدري خالقه، ولا يعلم شيئا عن دينه، ولا يعلم شيئا عن الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، كل الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فحياة العلم من موت الجهل، هذه هي أولى مراتب الحياة الحقيقية التي يجب أن يتسم بها أهل الدين وأهل الإيمان، أن تكون على علم بربك. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وما دمت على علم أيها الحبيب اللبيب فأنت على هدى. فإن كنت جاهلا بالله جاهلا برسول الله جاهلا بدينك، فهذه والله الذي لا إله غيره هي الحياة الميتة، هي حياة الأموات. الجهل قبل الموت موت لأهله، الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور. أجسام الجهلاء بالله ورسوله الغاية التي من أجلها خلقوا. الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشور. فالجاهل بالله ميت، أما العلم بالله جل وعلا، العلم بأسمائه الحسنى، العلم بصفاته العلى، العلم بأحوال المصطفى، العلم بسنته، العلم بأخلاقه، العلم بشمائله، العلم بصيغته، العلم بهذا الدين العظيم، العلم بالغاية التي من أجلها خلقت والوظيفة التي من أجلها ابتعثت، هذه هي الحياة، هذه المرتبة الأولى من مراتب الحياة الحقيقية. فيا أيها الحبيب اللبيب، مهما كان عملك، ومهما كان منصبك، ومهما كانت مكانتك ووظيفتك، يجب عليك أيها الكريم أن تفرغ من وقتك وقتا لتتعلم فيه عن الله، ولتتعلم فيه عن رسول الله من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. فالناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل العلم، وأنا لا أقصد العلم النظري، قل أنا درست كتاب كذا في العقيدة ودرست كتاب كذا في الفقه، دعك من هذا، طلب العلم ليس غاية في ذاته، بل هل ورثك العلم معرفة الله؟ هل ورثك العلم خشية الله؟ هل ورثك العلم أدب مع الله ومع رسول الله ومع الخلق؟ هل ورثك العلم حب قيام الليل؟ هل ورثك العلم عفة اللسان؟ هل ورثك العلم الأدب والتواضع لخلق الله؟ هل ورثك العلم بر الوالدين؟ هل ورثك العلم العدل والإنصاف والحق مع نفسك ومع الآخرين؟ كل علم كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الموافقات، كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. فأنا لا أقصد العلم النظري، وإنما أقصد العلم الذي يورث صاحبه خشية الرب العلي. قيل للإمام أحمد: من العالم؟ قال: ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ولكن العلم خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الخشية منه والعلم به وبرسوله وبدينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى حياة العلم من موت الجهل. المرتبة الثالثة باختصار شديد،
سنعود بمشيئة الله.
الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء. وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.
عدنا بفضل الله.
الإرادة والهمة، عرفت الله جل وعلا، عرفت رسوله صلى الله عليه وسلم، عرفت الإسلام، عرفت الغاية والوظيفة التي خلقك من أجلها ربك تبارك وتعالى، فكن صاحب إرادة وصاحب همة عالية. فالإرادة والهمة رزق، والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. قال جل جلاله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال جل جلاله: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. اللهم اجعلني وإياكم من هذه القلة المباركة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. اسمع اسمع ماذا قال شيخنا حبيبنا ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات هم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات، فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. الله، كلام جميل، يكتب بماء العيون، والله يكتب بماء العين لا بماء الذهب. عاوز تسمعه تاني؟ طب ركز حضرتك كده، شوف شيخنا بيقول ايه. القيم رحمه الله يقول: السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات هم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات، فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. نعم نعم، إذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. حياة الإرادة، حياة الهمة، وما أحوج الأمة الآن إلى حياة العلم وإلى حياة العمل وإلى حياة الإرادة والهمة. ليه؟ ليه أولادنا يقولوا أكل ونوم يديك دبلوم؟ ليه؟ الحمد لله طلعت السنة دي بمادتين. ليه؟ ليه ما تطلعش بامتياز؟ ليه ما تطلعش بامتياز؟ أين حياة الإرادة؟ أين الهمة العالية؟ ما أحوج الأمة الآن في عالم لا يحترم إلا الأقوياء في شتى الميادين، ما أحوج الأمة إلى حياة الإرادة، إلى حياة الهمة الصادقة العالية. فمن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ما أحوج الأمة إلى البذل وإلى الجهد وإلى العطاء. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. حياة الإرادة والهمة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهلها. المرتبة الرابعة من مراتب الحياة، وهي المرتبة التي توقفت عندها في الحلقة الماضية، هي حياة الأنس والفرح والسرور بالله العزيز الغفور. الله، حياة الفرح بالله، حياة الأنس بالله جل وعلا، حياة السعادة بالله جل وعلا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كل الناس يدندن حول هذه المرتبة، وأقل الناس هو من نزل هذه المرتبة. اسمع تاني، كل الناس يدندن حول هذه المرتبة، وأقل الناس هم من دخلوا ونزلوا هذه المرتبة أو المنزلة. قليل من ذاق حلاوة الأنس بالله، قليل من ذاق حياة الفرح بالله جل وعلا. ما حالك مع ربك حين تخلو بنفسك حيث لا يراك إلا الله، حيث لا يسمعك إلا الله؟ كيف حالك؟ هل تشعر بالسعادة؟ هل تشعر بالرضا؟ هل تشعر بالأنس؟ أم أنك تبحث بهذه الآلة عن فيلم داعر أو مسلسل هابط أو كلمات تحول الزهد العباد إلى فساق فجار؟ كيف حال قلبك وأنت في الخلوة؟ اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. هل تتجرأ على الله جل وعلا وأنت في خلوتك، أم أنك تشعر بالنعيم، تعيش نعيما لا تود أبدا أن تخرج منه لأنك مع الله جل وعلا، تشعر بالفرح، بالأنس، بالسرور، بالرضا؟ كيف يتذوق طعم هذه الحياة من أسر عقله بالشبهات وغرق قلبه في الشهوات وأغرق نفسه في بحور المعاصي والمخالفات؟ كيف يتذوق هذه الحياة من أسر عقله بالشبهات وغرق قلبه في الشهوات وضاع في بحور المعاصي والمخالفات؟ لا يمكن أبدا أن تتذوق حلاوة الأنس بالله والرضا عن الله، لا يمكن أبدا أن تفرح وأنت مع ربك سبحانه وتعالى في خلوة من خلواتك، إلا إذا خرجت من ظلام الجهل إلى نور العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. ثاني تقول إيه؟ لن تتذوق حلاوة الأنس بالله والرضا عن الله، ولن تفرح بلقاء الله جل وعلا، إلا إذا خرجت من ظلام الجهل إلى نور العلم، أو من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. مستحيل، والعقل مأسور بالشبهات والقلب غارق في بحور الشهوات، أن تتعرف على مرتبة الأنس والفرح والسرور برب الأرض والسماوات؟ أبدا. الإخوة، الأخ بيشتكي والأخت بتشتكي، ليه مش حاسة بالخشوع؟ ليه مش عارف أبكي من خشية الله؟ ليه مش قادر أقوم بالليل أصلي؟ ليه مش قادر أحافظ على الورد اليومي للقرآن؟ ليه مش قادر أكف لساني عن الكذب والغيبة والنميمة؟ لماذا لا أستطيع أن أحفظ جزءا من كتاب الله، أو جزءا من حديث رسول الله، أو بابا من أبواب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لماذا لماذا؟ أسئلة كثيرة جدا. لماذا لا أستشعر بالقرب من الله، أشعر بقسوة في قلبي وبجمود في عيني، إلى آخر هذه الأسئلة التي يستشعرها كثير منا في هذه الأزمنة والأوقات التي كثرت فيها الشهوات وانتشرت فيها الشبهات وغفل فيها كثير من الخلق عن رب الأرض والسماوات؟ ليه؟ مستحيل يا أخي تتعرف على هذه الحياة وتنزل هذه المنزلة والمرتبة إلا إذا خرجت من ظلام الجهل بالله، من ظلام الجهل برسول الله، من ظلام الجهل بالدين، من ظلام الجهل بالغاية التي من أجلها خلق، إلى نور العلم، العلم بالله، العلم بأسمائه الحسنى، العلم بصفاته العلى، العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. مستحيل أن تحب الله وأنت لا تعرف الله، مستحيل أن تحب رسول الله وأنت لا تعرف رسول الله، مستحيل أن تبذل دمك وروحك ومالك لنصرة المصطفى وأنت تجهله، وأنت لا تعرف أخلاقه، وأنت لا تعرف شمائله، وأنت لا تعرف خلقه ولا خلقه. بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تتعلم، لابد أن تتعرف، أن تخرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، من ظلام الجهل إلى نور العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى. الهوى ملك ظلوم جهول غشوم، يصم الآذان عن سماع الحق، ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. صار الهوى إلها يعبد، صار الهوى إلها يعبد، لهذا حلال وهذا حرام، فيحكم على هذا الحلال وعلى هذا الحرام بالهوى. ده حلال ليه؟ طب وده حرام ليه؟ بالهوى مش بالدليل. تقول له قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحرك هذا الدليل عقله ولا قلبه. ليه؟ لأن الهوى ملأ قلبه، لأن الهوى صار إلها يعبد عنده من دون الله جل وعلا، فهو لا يحكم على أي شيء إلا بهواه، إلا بهواه. إن قلت قال الله، قال رسوله، همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولي تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال شافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه، واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى، تلك حكومة الضلال. لابد أن تخرج من الهوى، لابد أن يكون هواك تبعا لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما ينفعش الأخت الفاضلة المسلمة ما دامت قد بلغت المحيض وبلغت هذا السن وعرفت وعقلت ووعت أن تقول اقنعني بالحجاب. لا لا، ده كان مفروض تقدم سؤالا على هذا السؤال وتقول اقنعني بالإسلام، لكن ما دمت قد أسلمت لله جل وعلا، واستسلمت وأذعنت وانقضت لله تبارك وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب عليك أيتها الكريمة الفاضلة أن تقدمي أمر الله وأمر رسوله على هواك، على رغباتك، على شهواتك. لا ينبغي أن تقدم المسلمة الشبهات على أدلة القرآن وأدلة السنة، لا ينبغي أن يقدم المسلم الشهوات على أوامر رب الأرض والسماوات. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. يبقى لابد أن تخرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى. أين ساحة الهدى؟ في القرآن والسنة، في لزوم الصراط المستقيم، مع أنك تدعو الله جل وعلا في كل ركعة أن يهديك هذا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ روى الإمام أحمد في المسند وغيره بسند صحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، على الجانب ده سور وعلى الجانب الثاني سور آخر، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أي في السورين أبواب مفتحة وعليها ستور مرخاة، يعني أرخيت ستارة على كل باب من هذه الأبواب. طيب، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. ومن فوق الصراط داع آخر يقول: إذا أراد أحد الناس على الصراط أن يدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة التي أرخيت عليها السطور، داع فوق الصراط يقول: ويحك ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه، إن فتحت الباب ده هتدخل، أوعى تفتح الباب ده. ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه. إيه الكلام ده؟ ما معنى هذا المثل النبوي الجميل الذي ضربه ربنا تبارك وتعالى وبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ اسمع ماذا قال حبيبنا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: الصراط الإسلام. الله، الصراط الإسلام. والسوران، السور اللي على الجانب ده والسور اللي على الجانب الثاني، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله. والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. يعني أنت تعرف الحلال وأنت تعرف الحرام وتعرف الحق وتعرف الباطل وتعرف الهدى وتعرف الضلال، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. خلي بالك من العبارة النبوية دي: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. فابتعد عن المحارم، لا تفتح باب من هذه الأبواب، وإلا لو فتحت دخلت ووقعت في المحارم التي حرمها ربنا جل وعلا. ولا تقترب من الحدود ولا تتعدى الحدود، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فقدم أمر الله وأمر رسوله على أمر هواك وعلى أمر دنياك وعلى أمر نفسك الأمارة، ثم أن تخرج من نجاسة النفس إلى طهارة القدس. أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة، وأرجو الله أن تكون ساعة إجابة، أرجو الله أن تكون ساعة إجابة، أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لي ولكم، وأن يقر عيوننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين والتمكين للمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
رب إني لك عدت من سراب فيه تبت، وعلى وجهي شطايا ندم فيه انتهيت. رب إني لك عدت من سراب فيه تبت، وعلى وجهي شطايا ندم فيه انتهيت.